بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة دمار تقدم.
فضل بر الوالدين وصلة الرحم.
خطبة الشيخ العلامة أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى ورعاه،
والتي ألقيت بتاريخ
15 من شهر جماد الأولى
لسنة 1441 للهجرة.
أما الآن فنترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بعثه الله بشيرا ونذيرا ومعلما ومبينا لطريق الهدى من الضلال، فصلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فيأمر الله جل وعلا الناس جميعا أن يعبدوه وحده لا شريك له ولا ند له، أن يفردوه بالعبادة سبحانه، فهو الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو الخالق جل وعلا وحده المتصرف في الكون وحده. إذن فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. وهكذا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فربنا جل وعلا بعد أن أمر بعبادته وحده وقضائه سبحانه وتعالى أنه هو المعبود لا شريك له، أمر بالإحسان إلى الوالدين، لأنهما أيضا السبب في وجودك أيها العبد، السبب في وجودك بعد الله جل وعلا. فقد تعبا من أجلك وربياك صغيرا. الأب يكتسب وينفق ويضرب برا وبحرا من أجل أن تسعد أيها الولد الكريم، وهكذا الأم حملتك أشهرا على ضعف منها وعلى وهن منها، ومع ذلك تتصبر على تربيتك بعد ولادتك، أرضعتك سنتين متكاملتين، وهكذا أيضا تقوم الليل وتسهر من أجل أن تسعد ومن أجل أن تنام، تقوم من نومها من أجل أنك تشبع لترضعك وتطعمك وتنظفك وتفعل لك الأشياء الطيبة. إذن أيها العبد، هذه النعم التي كانت تأتيك من الله ثم من الوالدين، هذه النعم وهذا المعروف يحتاج أن تكافئ الوالدين، ماذا بالخدمة وبالنفقة وبحسن الكلام واللطف والتودد والانكسار والخضوع لهما، ولا تزجرهما ولا ترفع صوتك عليهما. هذا من المجازات بالإحسان إحسانا، كما قال الله: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فحق الأبوين عظيم، لا يستطيع العبد أن يقوم بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والحديث في الصحيح. فانظر يرحمك الله أن حق الأبوين عظيم، فأنت تريد رضا الله فعليك بالطاعة للوالدين بعد طاعة الله جل وعلا. ولهذا كما سمعت أمر في آيتين بتوحيده ثم أمر بالإحسان إليهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إليهما إحسانا بعد إحسان وطاعة أيضا بعد طاعة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. فانظر يرحمك الله أن جعل المرتبة الثانية بعد الصلاة بر الوالدين، وما ذلك إلا لعظم حقهما. وما صرت رجلا إلا بسبب التربية منهما، وإلا لا تستطيع، ربما تقم من فراشك تصيبك الأوجاع والأمراض ويصيبك الجوع حتى تهلك، الآن صرت رجلا قويا تستطيع أن تعمل وأن تشتغل وأن تجاهد وأن تقاتل الأعداء، وما ذلك إلا بسبب تربية الأبوين ومن سخره الله لك في تربيتك. إذن علينا أن نحسن إلى من أحسن إلينا، أن نحسن إلى من أحسن إلينا ونعرف حقه. فالبر هو أن تتلاطف معهم بالكلام وبالفعال، بالفعال إذا احتاج إلى خدمة تخدمهما، وخاصة في حال الكبر، فإن الكبر عند الضعف يحتاج الأبوان إلى الخدمة أكثر من حال قوتهما. أحوج ما يكون للخدمة عند العجز، عند الضعف، عند الكبر، أو عند المرض. عند المرض أيضا تحاول أن ترضيهما وأن تعالجهما بقدر ما تقدر عليه، بقدر ما تقدر عليه. فأنت في هذه الحال تؤجر أجرا عظيما، تؤجر أجرا عظيما، يكفيك الدعاء منهما، لأن دعاء الوالدين غالبا قد يجاب للأبناء أو قد يعكز إذا حزن الأب أو الأم منك وضيقت عليهما، فربما يدعوان عليك فتهلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخلاه الجنة. انظر، هذا رغم أنفه بالتراب كناية عن المذلة، عن المذلة له، إن أنه أدرك أبويه كليهما أو أحدهما عند ماذا؟ عند كبرهما، فلم يقم بخدمتهما ولم يقم ببرهما، بل أعرض عنهما إما من أجل المال وإما من أجل المرأة وإما من أجل أولاده. أيها العبد الكريم، إذا أردت أن يبرك أبناؤك أيضا فأنت بر بأبويك، لأن الجزاء من جنس العمل. فكثيرا من الذين يعقون الآباء يأتي أبناؤهم يعقونهم وربما أشد مما فعل بأبويه. إذا نحذر ونمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوامر الله وأوامر رسوله في بر الأبوين والإكثار لهما من الدعاء في حال ضعفهما وبعد مماتهما، فهذا أيضا من البر. نعم، ولا نتسخط إذا رأينا منهما قصورا أو هما غضب علينا، فلا نقابلهما بالكلام القاسي ولا بالنفرة ولا بالزجر لهما، لأن الأبناء بعضهم إذا سمع أباه أو أمه تأمره بشيء وتغضب عليه لربما قابل الغضب بالغضب والكلمة بالكلمة والسخط بالسخط، وهذا في الحقيقة هو من العقوق، هو من العقوق. بل حتى لو كانا كافرين فتبرهما لو كانا كافرين تنصح لهما وتوجههما، فإن أبيا عن الإسلام ورفض الإسلام فتحسن إليهما بقدر الإمكان، ولا تعصيهما إلا إذا أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في معصية الخالق. ولو رأيت منهما قذرا، لو رأيت منهما قذرا من مخاط ونحوه أو تفال، فعليك أن تمسحه بدون تأفف وبدون أن تتضجر، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإنهما في صغرك، فإنهما في حال صغرك قد قام بأكثر من هذا، قام بأكثر من هذا. أمك سنين وهي تنظفك، سنين ليس بسنة، بل ربما إلى العشر السنين أو السبع السنين وهي ما زالت تلاطفك، ومع هذا لربما هي تنظفك وتلاعبك وتتكلم معك بأحسن الكلام. سبحان الله، ما هي متعففة ولا ماذا متقذرة لك، بل ما زالت تلاطفك من أجل أن تسكت ومن أجل أنك تفرح، وهي في حالة سرور، في حالة سرور. فأين أنت من الأمة التي بلغت 80 عاما؟ 80 عاما لا تسخر منها، اتق الله فيها، فهي أضعف من الأب. ولهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بها أكثر من الأب. فقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: ثم أدناك فأدناك. رواه الإمام البخاري ومسلم. فانظر يرحمك الله كيف أكد حق الأم لضعفها وعجزها. نعم، هي لا تستطيع أن تقوم بشأنها في حال قوتها أن تكتسب أو تفعل، فإذا كانت أرملة فبعضهم لا يبالي بحق أمه. لربما الأم قد بقيت أرملة 20 عاما أو أكثر من ذلك وهي تربي أبناءها، فلما يتزوجون صاروا لا يبالون بالأم، يميلون إلى النساء. أنت لا تعصي أمك ولا تطلق امرأتك، فنقول لك أحسن إلى أمك واعطي امرأتك حقها. أما أنك تميل إلى المرأة شهوة وتترك طاعة الأم التي قد بذلت المال الغالي والنفيس في تربيتك والإحسان إليك والعطف عليك من صغرك حتى صرت ابن 30 ثم 40، وما زلت بعد ذلك تعصيها وتنكر معروفها، فهذا والله من قلة العقل وقلة الفهم. فيا أيها المسلم الكريم، انتبه لهذا، فعقوق الأمهات من أعظم العصيان ومن أعظم المنكرات، فقد تسبب لك النكبات والمصائب في حياتك والعقوبة بعد مماتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأعظم قطيعة قطيعة الأبوين، أعظم قطيعة قطيعة الأقارب من الأبوين. فهكذا بعض الشباب قد يتأثر بالغرض، يتأثر بالنصارى، يتأثر بمعاملات أمريكا أو أوروبا أو غيرهم من الكفار الذين يزعمون أنهم متقدمون ومتطورون، ويجعلون للأم عيدا في السنة، عيد الأم. ماذا يصنعون بالأمهات؟ بعضهم إذا بلغ الرشد ترك أهله وكأنه لا عنده أم ولا أب ولا أخوة ولا أعمام ولا أجداد ولا أخوال ولا يذهب كما تذهب السباع في البرية، كما تذهب السباع في البرية. بل بعض الوحوش يعطف بعضها على بعض، والكفار لا يعطف بعضهم على بعض، لا على أم ولا على قريب، متقطعون لأرحامهم فانتبه أن تتأثر بهذا الجنس المتهالك، الجنس المدمر، مدمر الأخلاق. هم قوم دمرت أخلاقهم، دمرت كذلك أنسابهم، هم مدمرون في أخلاقهم. فانتبه أن تتأثر بهم وتقول هم أمة متطورة في الصناعة وفي ماذا الكتابة. لا والله، هم متأخرون في الحقيقة، هم متأخرون رجالهم ونساؤهم، لا يعرفون حق آبائهم ولا حق إخوانهم، فهم شعوب متهالكة متنافرة متقطعة، وإنما الحكومات هي التي تلملمهم وهي التي تجمعهم، وإلا هم قوم كما قيل إن شر الدواب عند الله الذين كثروا، فهم أشر من كل حيوان. فبعضهم يقول أذهب إلى أمي في العيد وأعطيها الهدية وأقول لها أدعي لي وانتهينا. لا يا عبد الله، أنت تطيع أمك طوال السنة وطوال الوقت، ما هو في يوم واحد. بعضهم إذا كان والده قد صار لا يعمل في بلاد المشركين، أبوه أو أمه انتهى من وظيفته وصار عاجزا، يذهب به مكان العجزة، مكان العجزة مع أمم لا يدري مسكين كيف يأكل كيف يشرب كيف يرتاح، ما عنده إلا خدم، والخدام هؤلاء ليس عندهم من الحنان مثل الأبناء، وليس عندهم من العطف، وليس عندهم من حسن الكلام مثل الأبناء. الأب والأم يحبون أن يرون ولدهم، ويحبون أن يسمعون من كلامه، ويحبون ليس مجرد الطعام والشراب فقط، فالإحسان يكون بأنواع من المعروف. لكن هؤلاء من إحسانهم أن يرموا بآبائهم في دور العجزة، في دور العجزة، وفي آخر السنة يذهب ويزور أباه أو أمه. أما أنت أيها المسلم الكريم، لست على هذا المنهج الباطل وعلى هذا المنهج المتهالك، أنت تتقرب بالطاعة إلى الله الذي خلقك وأمرك أن تطيع أبويك، أنت تذهب وتعبد الله بطاعة الأبوين، فربما تطلب الجنة من ماذا؟ من طريق البر بالأبوين. فكم أناس يدخلون الجنان بسبب العطف على الآباء والأمهات. فإياك إياك يا عبد الله أن تتأثر بماذا؟ بالإعلام الغربي أو اليهودي في مسألة حق الأبوين، ويقول لك هؤلاء شعوب يعيشون متطورين متقدمين بعيدين عن الخدمة. نقول لا، خدمتك لأبويك رفعة لك في الدنيا ثم في الأخرى. أما هؤلاء القوم كما سمعت فهم قوم لا يعقلون الحق ولا يفهمون الحق، فإياك أن تتأثر بمثل هذه الأمم المتهالكة، لأنهم لم يربوا أبنائهم أولا، هم لم يربوهم على دين، ولم يربوهم على طاعة، ولم يربوهم على حقوق الأبوين، ولم يربوهم بمعروف يفهمون دينهم، فكذلك ضيعوا آباءهم كما ضيعهم الآباء في صغرهم. نسأل الله لنا ولكم العون، وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فالحمد لله ديننا القويم قد شرع الله فيه كل ما يحتاجه المجتمع من التربية ومن إعطاء كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من عدم الاحترام للكبار، ومن الأكابر هم آباؤك وأجدادك، والصغار أبناؤك وغير أبنائك، فأعط كل ذي حق حقه. ومن أعظم الكرامة إذا كانوا لا يعلمون كثيرا من دينهم وعندك علم ومعرفة تعلمهم كيفيات الصلاة وكيفيات الأعمال، فعلمهم بأحسن اللطف. الله جل وعلا أنزل على رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، فقام صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا معشر قريش، وفي رواية قال: يا صباحا، أي صبحكم العدو. والنار هي أعظم عدو للإنسان، فقالوا: من يهتف؟ فاجتمعوا، فقال: يا معشر بني كعب بن لؤي، يا بني كعب بن لؤي، هؤلاء أبناء 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 أجداده، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم شيئا. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت رسول الله أنقذي نفسك من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. اتفق عليه عن أبي هريرة. انظر كيف يحذر أقرباءه صلى الله عليه وسلم من طريق النار، ثم يقول لهم: وإن حصل لكم رحم يا معشر من أسلم سأصلها بصلتها. كأن القطيعة تشبه بالحريق وإطفاؤها بالصلة، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي أصلها بصلتها صلى الله عليه وسلم. فقد كان حريصا على تعليم أبنائه وإخوانه وأعمامه، فقد جاء في الرواية الأخرى: يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار. فأنت تحذر أقاربك مما يضرهم، وهذا والله من أعظم الصلة. وإبراهيم النبي عليه السلام يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظر كيف يتلطف مع أبيه المشرك. أما أن تحمد ربك أن الله قد جعلهم مسلمين، وإن كان عندهم شيء من العصيان، فحاول أن تنصح لهم بالرفق واللين، وتحذرهم وتقول: والله إني لكم لمشفق ومحب، وتدعو لهم بالهداية، وتطلب من الصالحين أن يدعو لهم بالهداية. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كانت أمه مشركة وكان يدعوها فتأبى، فمرة دعاها فتكلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام آذى أبا هريرة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول. فقال النبي: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، فاليوم دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. انظر، دعوة نبوية. فقال أبو هريرة: فرجعت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمي. رجع فرحا إلى أمه. قال: فلما وصلت وانتهيت إلى الباب فإذا الباب مجافى، أي مغلق، فسمعت خضخضة الماء، فقالت: على رزقك يا أبا هريرة، انتظر. فانتظرت، فلما انتهت من غسلها ولبست درعها خرجت مسرعة، فقالت: يا أبا هريرة، إني قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر. هذه من أعظم الطاعات للأم، أن أبا هريرة دعا، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه فدعا لأمه ثم قال: يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فادعوا الله يا رسول الله أن يحببني إلى وأمي إلى المسلمين وأن يحبب المؤمنين إلي. هذه دعوة أيضا أخرى طلبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب المؤمنين إلى أبي هريرة وإلى أمه، وحبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين. قال: فلا يسمع بمؤمن إلا أحبني، رواه مسلم في صحيحه. فالمؤمن يتسبب في الدعاء بالهداية للآباء والأجداد، ولا يدعو عليهم بالهلاك. نعم بارك فيكم، فنحن بحاجة أن نتعاون على البر وعلى التقوى، على البر والتقوى. وهكذا كم يا صحابة وكم يا أمم من الصالحين كانوا بارين بآبائهم وبأمهاتهم. فهذا أويس القرني من أهل اليمن من مراد، يشيد النبي صلى الله عليه وسلم بذكره فقال: يا عمر، إنه سيقدم عليك أمداد من أهل اليمن، أمداد للجهاد يجاهدون في سبيل الله المشركين، فستأتيك أقوام وفيهم أويس ابن عامر القرني المرادي، فإذا رأيته فإنه بار بأمه وكان به برص، فسأل الله أن يعافيه فرفع عنه إلا موضع درهم، فإذا لقيته فقل له يستغفر لك، وفي رواية قل له يستغفر لكم. فلما قدم الأمداد على عمر سأل عن أويس القرني، فوقف بين يدي عمر فقال: استغفر لي. قال: أنت صاحب رسول الله، كيف أستغفر لك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فاستغفر لعمر ومن شاء من أصحاب عمر. فالشاهد أن الرجل كان بارا بأمه، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أن هذا الرجل البار بأمه له شأن كبير. انظر مستجاب الدعوة، صار مستجاب الدعوة لبره بأمه وكذلك لطاعته الأخرى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأبرار ومن البارين بآبائنا وأمهاتنا وأخواننا وقراباتنا. اللهم اجعلنا من الواصلين للقاطعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ علينا ديننا وتحفظ علينا بلادنا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله.